الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأذكركم ونفسي بأن التواضع من أجل الله عز وجل لعباده عامة وللضعفاء منهم خاصة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ما زاد عبدا بعفو وفي لفظ آخر التواضع إلا زاده رفعة. من تواضع لله رفعه، وقد حذرنا الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حذرنا الكبر وحذرنا الحسد. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من هذين الداءين العظيمين ومن جميع الأدواء القلبية والجسدية. والكبر أعاذنا الله منه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق، أي رد الحق وعدم قبول الحق، احتقار الناس. فعرف الإنسان ما يقوله ويدعوه إليه الآخر لأنه حق، لكنه والعياذ بالله دفعه ورده بدافع الكبر والحسد لهذا الشخص والكراهية لهذا الشخص، كما أخبر الله عن الكفار الذين ردوا الحق الذي جاءت به الرسل وهم يعلمون في قرارة نفوسهم بأنه الحق. وصفهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بالحق الذي جاءت به الآيات من عند الله عز وجل، لكنهم والعياذ بالله ردوا هذا الحق ولم يقبلوه ظلما وعدوانا وتكبرا، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن الحق بالله عز وجل وبرسوله وبدينه يقبل الحق ويرضى بالحق وإن كان مرا، فلا يريد إلا الحق في التحاكم عند القاضي أو عند المسؤول، لا يريد إلا حكم الله عز وجل ويرضى بحكم الله، ولا يجد في نفسه حرجا منه، ويسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أيها الأخوة في الله، أن التواضع وقبول الحق شرف وعزة ورفعة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ينصر الله به صاحبه ويعزه به ويحبب إليه الخصوم، حتى الخصم الذي يكره صاحب الحق ويحسده إذا وجد منه التواضع والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان أحبه ورضي عنه، كما وصف الله ذلك بقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يدفع الله عنه بذلك البلاء والشر، وفي الآخرة يرفع الله منزلته في الدرجات العلى من الجنة. والحق يجب على المسلم أن ينصره وأن يكون معه بصرف النظر عمن أتى به حتى لو كان كافرا. الحق حق يتبع، فلو جاءتك فائدة تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كافر وجب قبولها، وجب عليك أن تقبلها، لأنها الحق، والحق أحق أن يتبع مع بغضك للكفر وأهله. ولكن مع هذا تدعو لهذا الكافر بالهداية وتوريه الإكرام بنية دعوته إلى الإسلام وتحسن إليه. ولو جاءتك كلمة الباطل أو سمعتها من عالم مؤمن تقي فيجب عليك أن تردها مع حبك لهذا العالم ودعائك له بالثبات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه وكان يحرس تمر الصدقة: فجاءه إبليس ثلاث مرات في صورة فقير يحثو من التمر ويمسكه في كل ليلة فيقول: دعني أنا مسكين أبو عيال وكذا كذا، فيرحمه ويتركه. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل فيقول: هذا بكاء وسيعود. حتى جاءت الثالثة وقال: والله لا أتركك حتى آتي بك رسول الله. فقال: ألا أخبرك آية إذا قرأتها حرسك الله ولا يستطيع أحد أن ينالك بسوء ليلتك هذه وكل ليلة؟ فقال: بلى. وكان رضي الله عنه حريصا على طلب العلم، فقال: اقرأ آية الكرسي فإن من قرأها لا يأتيه شيطان ولا يضره شيء. فأطلقه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب، صدقك في قوله إن آية الكرسي حرز وحصن لك من كل شيطان، لا يقربك شيطان ولا يضرك شيء، لكنه كاذب. تدري من تخاطب هذه الليالي الثلاث أبا هريرة؟ قال هذا هو الشيطان. ألم يرد نبي الله صلى الله عليه وسلم الحق لأنه أتى من الشيطان؟ الحق حق يتبع، والمؤمن يكون محقا وطالبا للحق ويشهد بالحق على نفسه وعلى والديه وعلى أقرب وعلى أحب الناس إليه. لا يمنعه، لا تمنعه العاطفة أن ينصرف عن قول الحق وقبول الحق وشهادة الحق. هكذا يكون الإيمان. التواضع لله عز وجل يزيد الله به العبد رفعة، والكبر والعياذ بالله هو أول معصية عصي الله بها عندما تكبر إبليس أعاذنا الله منه عن السجود لآدم. وكذلك الحسد، حسده فنال جزاء ذلك الطرد من رحمة الله والخلود في النار والعياذ بالله. ومن اتبعه سماه الله غاويا يهوي معه في نار جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هداية إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن يقول الحق ويعدل به، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، فلا حق إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن تلا القرآن بنية خالصة لله وتدبر القرآن وعمل بالقرآن. فالقرآن حجة لك أو حجة عليك، فالله الله في أخذه بقوة وتلاوته بتدبر وخشوع وحضور قلب وعزم على العمل بأوامره واجتناب نواهيه. بهذا تكون من أهل القرآن حتى لو لم تكن ممن يقرأ. أما من لا يأخذ بالقرآن ولا يعمل به فهو حجة عليه ويزج في قفاه إلى النار ولو كان من حفظته والعياذ بالله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في عبادته للخالق ومعاملته للخلق، وبهذا تكون معه يوم القيامة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحذر الحذر من محدثات الأمور، من البدع والضلالات التي يبتدعها الضالون. وإن كان المبتدع مجتهدا يريد الخير فلا يقبل الله بدعة لأنها ضلالة، وكل ضلالة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فكثير من البدع التي ابتدعها نسأل الله العافية الضالون من غلاة الصوفية وأهل الطرق الضالة، هذه والعياذ بالله الغالب فيها أنها نتيجة عن اجتهاد وحب لما يقرب إلى الله. لكن العبادة من صلاة وصوم وحج وذكر وغير ذلك من الأعمال من العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المتعبد مسلما، الثاني أن يكون مخلصا لله،
في عبادته. الثالث أن تكون هذه العبادة صوابا، عليها دليل من القرآن أو من السنة المطهرة الصحيحة. أما المحدثات التي يستحدثها الضالون فإنها مردودة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يستطيع أحد أن يعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم والتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يدمر أعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام وأهله، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.